أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الموبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة السابعة: إذا تباع الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة. يعني الزوج يدعي أن هذا المتاع له والزوجة تدعي أن هذا المتاع له. أولا، لماذا عبر بتباع؟ ليش ما قال ادعى؟ إنما قال تداع. مثلا ما الفرق بين الادعاء والتداعي؟ أشرنا سابقا له الفرق بين الادعاء والتداعي أن الادعاء في طرفه منكر والتداعي لا يوجد في طرفه منكر، بل الاثنان متداعيان. ما قلنا سابقا أن المنكر والمدعي فيها أكثر من تحريف، منها أنه من كان قوله ماذا مخالفا للأصل فهو مدعي، ومن كان قوله موافقا للأصل فهو منكر. خب، هنا الزوج والزوجة، هل يوجد هناك من قوله موافق للحق أو مخالف للحق؟ لا يوجد. ليش؟ لأنه يدهما على البيت وما فيه، مو يد الزوج فقط على البيت أو يد الزوجة فقط على البيت. كتبتون؟ فلا يوجد مدعي ومنكر هنا، لا يوجد مدعي ومنكر. خب، إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة. من يوجد له شهود وبينة يقضى له. خب، إذا كان هناك بينة واضح، إذا لم تكن هناك بينة ما هو الحكم؟ وإذا لم يكن بينة فيد كل واحد منهما على نفسه، لأن البيت بيدهما معا. خب، قال في المبسوط عن شيخ الطوسي: يحلف كل واحد منهما لصاحبه. يعني الزوجة تحلف للزوج أنها أن البيت أن المتاع لها. خب، الزوج يحلف للزوجة أن المتاع لها، فيتناصفان البيت ويكون بينهما بالسوية. سواء كان هذا المتاع مما يخص الرجال أو النساء أو مما يصلح لهما. خب، متاع البيت بعض الأشياء خاصة بالرجال من شؤون الرجال، وبعضها من شؤون النساء. من شؤون النساء مثل أمور المطبخ وما شابه ذلك، كلها من شؤون النساء، مش دي؟ خب، من شؤون الرجال مثلا الراديو اللي يسمعوا فيه الأخبار مثلا، عشان ما يتابعون أخبار مثلا يعني. خب، على كل حال، أو أساس البيت على كل حال بعضها خاص بالرجال، بعضها خاص بالنساء، وبعضها مشترك مما يمكن أن يستعمله الرجال والنساء. يقول: لا أفرق بين الموارد، سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو مما يصلح لهما معا، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما. نفس الدار للرجل أو للمرأة، لكن الدار شيء ومتاع الدار شيء آخر. وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة، طلقها فادعت عليه أو لا، لا زال زوجته وادعت. قالت شخص تريد تبيع الأغراض، قال لها أغراضي، قالت لا أغراضي، لا زال زوجة له. ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث. يعني سواء كان التنازع بين الزوجين بعضهما مع البعض، أو بين الزوج وورثة الزوجة إذا توفيت، أو بين الزوجة وورثة الزوج إذا توفي الزوج، يأتي إخوة الزوج يقولون هذا الأثاث للزوج مو للزوجة، تدعي الزوجة العارف. واضح العكس. وقال في الخلاف شيخ طوسي أيضا: وقال في الخلاف ما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي واضح على العبارة. وفي رواية أنه للمرأة. وين الكتب؟ ما موجودة. أنا هاي الرواية جايتها، بس نحتاج إلى الكتب في الروايات الأخرى نشوفها. على كل حال، وفي رواية أنه للمرأة. خلنا نشوف الرواية بشكل سريع. الرواية في وسائل الشيعة الجزء 26 صفحة 213 قبعة آل البيت، الحديث 32855. محمد الرواية عن محمد بن يعقوب عن عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية صحيحة ما فيها أي إشكال في السند. قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه. الإمام الصادق يسأل عبد الرحمن بن الحجاج وعليكم السلام عن ابن أبي ليلى أحد قضاة العامة المعروفين. هذا صاحب قصة وجود الشعر على الركاب. سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما تدعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا. فقال وماذا؟ قلت أما أولاهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي. أنا بقرأ لأن ممر شاهدنا هنا بقرأها سريع. فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان. هكذا الشيخ الطوسي. خب ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان. هذا أيضا قول الشيخ الطوسي الأول. قول الأول للشيخ الطوسي ذكرنا قولين للشيخ الطوسي. ثم قال الرجل هاي القول الثالث الرجل صاحب البيت والمرأة داخل عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة. هذا القول الثالث. ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته لم أروه عنه. يقول أنا شفت بعيوني هذا الرعيل. ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع. فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك. فقال عليه السلام لي يعني الإمام الصادق فعلى أي شيء هو اليوم؟ الرأي الأخير اللي وقف عليه حفظها الأربعة آراء وقف على شنه؟ فقلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل مو قول إبراهيم النخعي فيه شوي في الرواية خلل. هذا مو القول من سبق قول إبراهيم. ثم سألته عليه السلام عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه؟ أسأل أمر شاهدنا في الرواية ذاك رأي ابن أبي ليلى خبحة ما يهمنا ما تقول أنت فيه؟ فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عام. فقلت يكون المتاع للمرأة؟ فقال الإمام أرأيت إن أقامت بين إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت شاهدين. يقول الإمام صارت وجارت البينة على أن المتاع لها كم شاهد تحتاج؟ قال تحتاج شاهدين ما تحتاج أكثر من شاهدين. فقال لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة. يقول لو سأل من بين هذين الجبلين لقالوا لك لا أخبروك أن الجهاد والمتاع يفدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها. يعني المرأة تروح شايلة وياها الجهيزية مثل ما يسوون الإيرانيين في زمننا الحالي تتزوج وتجيب لها أغراض البيت كلها مو كذي؟ خب يقول لو سألت الناس كلهم أخبروك بهذا. يبين رواية تكشف عن عادة موجودة لأقل في ذاك الزمن في زمن الإمام الصادق لأقل. إذا ما قلنا بقية زمن العلم لأقل في زمن الإمام الصادق فإن أدنى رواية الزواج الزهراء لأمير المؤمنين ما فيها الحدث. بالعكس أمير المؤمنين هو الذي اشترى الأثار. على كل حال لا أخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي. الزوج هو المدعي حتى لو لم يكن للمرأة بينة أصلا يكفي. فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأتي عليه البينة. خلي يجيب بينة أنه زيد الشيء في الأثار. فكانه جعل الاصل معها وجعل الزوج مدعيين. الروايه مذكوره باكثر من سند، والسند الاول كان صحيح ولا حاجه للتعرض لبقيه الاسناد لكي لا يطول بنا المقام. وفي روايه انه للمراه لانها تاتي بالمتاع من اهلها. خب، وما ذكره في الخلاف اشهر في الروايات واظهر بين الاصحاب. ولو ادعى ابو الميتة، خب هسه الان فرع جديد، ولو ادعى ابو الميتة انه اعارها بعض ما في يدها، توفيت المرأة فاتى الزوج، فاتى الاب ابي المرأة فقال هذا المتاع لي انا اعارته لابنتي، انه اعارها بعض ما في يدها من متاع او غيره، كلف البينة كغيره من الأنساب، مثل ما الأخ أو أي شخص حتى الأجنبي يدعي أنه أن ما في يد فلان الميت لي عارية، مو كذي؟ خب يكلف البينة أم لا؟ يطالب البينة. خب هنا أيضا الأب كغيره، لكن وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره، وهذه الرواية ضعيفة. الرواية ذاك الرقمها بس الكتاب ما موجود، ما اتصور ذاك الكتاب، فلن نعرض عن تعرض الرواية على الآن. وفيه رواية اللي يريد يراجع الرواية، الرواية 33777 في الوسائل، الرواية رقم 33777، واضح ان الرواية في الوسائل متسلسلة من الاول الى الاخير، فالرقم يكفي. شلون؟ قد تكون رواية ضعيفة على مثل الشيخ المحقق اللي مو ضعيف على مثل أولئك، واضح أن علم الرجال من المسائل من العلوم التي الفقيه يعمل فيها اجتهاد بحيث يكون له رأيه الخاص بعد. المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل. المسألة الأولى، لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم اسلام احدهما على موت الاب. خب هنا هذه المساله متفرعه على ما تقدم سابقا في بحث الارث، حيث قلنا بان الكافر لا يرث من المسلم. خب هذه حطوها مقدمه، يقول ان الكافر لا يرث من المسلم. وهنا في المثال توفي شخص وله ولدان، يتفقان هؤلاء على أن أحد هذين الولدين قد أسلم، خلنا نقول زيد وعمر، زيد قد أسلم قبل وفاة الأب، وعمر أيضا قد أسلم لكن يدعي أنه أسلم قبل وفاة الأب، وزيد يقول لا أسلم بعد وفاة الأب. الثمرة شنه في الإرث؟ قلنا أنه إذا تأخر الإسلام وكان الوارث واحدا فلا يأخذ شيء. فتكون يعني قلنا سابقا، ثم كنت يعني شيخ صلاح، قلنا سابقا في باب الارث اذا توفي شخص له ولدان وكان احدهما مسلم والاخر كافر، فانه بمجرد موت الاب كل التركه تنتقل الى المسلم، فلو اسلم الثاني بعده بساعه فلا يرث شيء. ليش؟ لان الوارث واحد، بخلاف ما لو كانوا ثلاثه، اثنين مسلمين والثالث كافر، فأسلم الكافر بعد ساعة سنقول يرث. ليش؟ لأنه لم تقسم التركة، إذا لم تقسم التركة يرث، إلى أن تقسم التركة يرث. خب هنا لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا، يعني توافقا اتفقا على هذا الأمر، على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، يعني الشخص الأول جزما أسلم قبل موت الأب، وادعى الآخر مثله، يعني الثاني قال أنا أيضا أسلمت قبل موت الأب فأكون وارثا، فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبي. نقول له احلف أنك لا تعرف، لأن هنا مدعي ومنكر، احلف على أنك لا تعلم بأن أخاك قد أسلم قبل موت أباكم. وكذا لو كان مملوكين فأعتق، نفس الكلام هو الكلام.
الأولى صاحب المصالح على الأقل لأن الأصل استمرار وعلى دين الله الموجود بالنسبة للكافر.
نعم.
موش نقول لنا الإسلام أول الدين.
الحالة السابقة ما هي؟ هو شيخنا لا هو جزمان كان كافرا فشك أنه كان كافرا هو أيضا لا يقول أني كنت أني هذا هو لا ينفي هذه الحالة عمر لا يقول في مثالنا قلنا زيد أسلم جزمان قبل وفاة الأب الكلام بالنسبة إلى عمر في مثالنا عمر هذا يقول جزمان أنا كنت كافرا غاية الأمر هو يدعي أنه أسلم قبل وفاة الأب مجدي خب نستصحب عدم الإسلام إلى أن يثبت الإسلام لا دليل على الإسلام لا حتى إذا أمر قلبي لكن أمر قلبي يظهر هذا يعلم مو أمر قلبي لا يعلم شلون إذا نريد نأتي إلى هذه في كل الموارد حتى إذا أسلم بعد القسمة قد يأتي ويدعي أن يسلم قبل القسمة لا هنا في مثل هذا المورد ما يبنى على أنه يعلن أو هو وظيفته هو أن يعلن الإسلام بعد لأنه ترتب عليه آثار لإزاء بقية الناس مو حق بينه وبين الله فقط أثره خب وهني هنا لا نحكم بإسلامه ظاهرا ربما هو في الواقع أسلم قبل وقعة الأرض فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه وكذا لو كان مملوكين فاعتقا تقدم أيضا أن المملوك لا يرث صحيح تقدم أن المملوك لا يرث خب توفي شخص وله ابنان أحدهم كان مملوكين واعتق الأول قبل وفاة الأب الثاني أيضا ماذا اعتق لكن اختلف في أنه اعتق قبل وفاة الأب أو بعد وفاة الأب واتفق على تقدم حرية أحدهما واختلف في الآخر نفس الكلام القول قول من تقدم ليس لأصالة عدم عقد الثاني إلى أن يثبت إلى موت الأب يعني نستحب نقول عدم عقد الثاني عدم عقد زي عمر في مثالنا زيد أعتق فيرث عمر أعتق أن لا نشك نستصحب عدم عطفه وأنه لا زال رقما إلى وفاة الأب فنستصحب الرقية المسألة الثانية لو اتفق أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ماكو خلاف متى أسلم خب الكلام في وفاة الأب ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان فأنت أسلمت بعده يعني وقال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان مات الأب بعد دخول شهر رمضان كان الأصل وقاء الحياة واسترك بينهما نصفين ليش لأننا نستصحب هنا صير زيد أسلم في شهر شعبان عمرو أسلم في أول رمضان واضح؟ خب زيد يدعي أن الأب توفي في نصف شعبان مثلا المهم أنه توفي قبل شهر رمضان عمرو يقول لا الأب توفي في شهر رمضان فأنا أريد ثمرك يقول أنه يرث بعد خب يقول نستصح الحياة الأب إلى شهر رمضان لأن الأب كان حيا في أول شعبان صحيح؟ وأنا أشك في أنه توفي في شعبان أم لا نستصحب أنه لم يتوفى إلى شهر رمضان خب كان الأصل بقاء الحياة فتكون التركة بينهما نصفين والتركة بينهما نصفين ليش لأننا استصحبنا بقاء حياة الأب بالتالي لازمها أن الابن شنه أسلم في حياة الأب خب الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وقام بينة الدار في يد بكر أتى زيد وقال الدار لي ولأخي عامر ورثناها من أبينا وعندي بينة وين عمر خليتي عمر مسافر في الهند يريد ان يتزوج هندية مثلا ينخب. يقول ارسل عن ابيهما واقام بينتان. هنا البينة تارة تكون بينة كاملة وتارة تكون بينة ناقصة، فان كانت البينة كاملة، ما المقصود بالبينة كاملة؟ سيأتي ببيان المقصود بالبينة الكاملة. خب وشهدت، بيان للبينة الكاملة، وشهدت انه لا وارث سواهما، شهدت على البيع وشهدت انه على الارث وشهدت انه لا وارث سوى هذين الشخصين، سلم اليه النصف. ليش؟ لانه بعد البينة شهدت لانه يملك النصف هنا، والباقي النصف الثاني، وكان الباقي النصف الثاني في يد من كانت الدار في يده، يعني في يد باكر. لكن وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف ان النصف الثاني يجعل في يد امين حتى يعود، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض. يعني زيد لا يلزم بأن يأتي بمن يضمن له ماذا؟ بمن يضمن عنه ما قبض، يعني لا تجيب شخص كفيل يكفل قبضه. خب ليش؟ لأنه بعد ثبت حقه بالبينة بعد. خب الآن يبين هنا عني بالكاملة، هي تلك البينة ذات المعرفة المتقاربة والخبرة الباطنة، يعني مو شخص والله شاف واحد يوم يومين، لا شخص يعرف واحد جارهم مثلا او من هالقبيل، بحيث يعرف الاسره تمام المعرفه، معرفه قديمه لا يحتمل انه مثلا لا يعرف الاخوه او ما شابه ذلك، ذات المعرفه المتقاربه والخبره الباطنه، يعني كثير الخلطه معهم. ولو لم تكن البينه كامله وشهدت انها لا تعلم وارثا غيرهما، قالت البينه نشهد بان هذه الدار لزيد ولعمر ارثا من ابيهما، ولكن لا نجزم بأن هذا هما فقط، ربما يوجد وارث غير نحن لا نعلم به، لكن نحن لا نعلم بوارث غيرهما، متعلق نحن لا نعلم بوجود وارث غير هذين الاثنين. وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما غير زيد وعمر في مثالنا. هنا أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، يروح للجريدة الرسمية الآن في هذا الزمن يقول نسوي حصر وراثة، نسوي حصر نريد نتأكد هل يوجد ورثة أم لا، بحيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، يعني يستقصي يرسل في البلدان بحيث لو كان وارث لظهر، يبحث يتبحث بعد، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا، يعني يسلم إلى زيد النصف الدار ويقول له ائتني بكفيل أو أنت اضمنها، بحيث إذا تبين وجود ورثة آخرين أنت تضمن نصيب أولئك الورثة، يمكن يطلعون عندك خمسة أخوة آخرين، ما يصير؟ استظهاران يعني لزيارة التيقون. خب ولو كان ذا فرضين، خب لو كان الوارث ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما. خب قلنا سابقا ما المقصود بذا الفرض، يعني من حين له فرض، من قيل له النصف، البنت الواحدة لها النصف مثلا، الزوج له النصف مجري، او مثلا البنتين لهما الثلثان او ما شابه ذلك. ولو كان ذا فرض اعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما، وعلى التقدير الثاني يعني على تقدير عدم اليقين بانتفاء الوارث فانه حينئذ يعطى على فرض اليقين بوجود الوارث، يعني نعتبر الوارث موجود، لم نتيقن نحن بعدم وجود وارث غير زيد وعمر، واضح؟ نقول ربما موجود وارث غير زيد وعمر فنعطيه بلحاظ انه يوجد وارث، نفترض وجود وارث فنعطيه النصيب الادنى، لانه قل تقدمت الارث انه يوجد نصيب اعلى ويوجد نصيب ادنى، كما بالنسبه الى الزوج فانه له النصف او الربع، الزوجة لحن الربع او الثمن. أو الإخوة، إذا احتملنا وجود أخوين آخرين غير هاي الاثنين غير جير وعمر مثلا. خب، وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين، إن لو كان وارد فيعطي الزوج الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين، لأنها يقينا الزوجة لها كم الثمن لا أقل. إذا تبين وجود أولاد سيكون لها، إذا تبين عدم وجود أولاد سيكون لها الربع، مع وجود الأولاد مع احتمال وجود أولاد للزوج يزمن الزوجة تأخذ الثمن، هذا أقل شيء. خب، وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين، تأخذ الحد الأدنى بدون تضمين بلا إشكال، وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين. ليش يضمن بعد البحث؟ استظهارين. خب، ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالآخ، تقدم سابقا أن الأخ من الطبقة الثانية المرتبة الثانية في الإرث ولا يرث مع وجود المرتبة الأولى. هو يدعي عدم وجود أحد من المرتبة الأولى، ونحن نحتمل وجود أولاد مثلا الميت من المرتبة الأولى يكونون. ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ، فإن أقام البينة الكاملة التي تعرف الأحوال الأسرة كلها وأعطي المال، وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين. إذا جاء ببينة غير كاملة، أتى ببينة لا تعرف أحوال الأسرة معرفة تامة، نحتمل وجود أولاد للميت، هذا أخ للميت لا بأس، يرث. متى يرث؟ يرث إذا لم يكن للميت أولاد. ليقول والبينة التي أتيت بها غير كاملة، لا تعرف الأسرة معرفة تامة لكي نطمئن إليها، فنقول تأخذ نصيبك، لكن تضمن بعد أن نبحث نعطيه النصيب ونضمنه استظهارا. خب، المسألة الرابعة، إذا ماتت امرأة وابنها، توفي مرة ويا ولدها هند ويا زيد، فقال أخوها عامر مات الولد أولا ثم المرأة. شوف، إذا مات الولد أولا الأم سترثه لأنها هي المرتبة الأولى. خب، إذا ماتت بعد ذلك الأم سيرثها الأخ، يعني توف، يعني عندنا في المثال هند وابنها زيد، وعمر أخ لهند. خب، لو افترض تارة نفترض أن الابن يتوفى أولا، تارة نفترض أن الأم تتوفى أولا. إذا افترضنا أن الابن توفي أولا فإن إرثه سيذهب إلى أمه. خب، إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة، الميراث لي وللزوج نصفان. تفهمين المسألة؟ لأنه بعد وفاة الابن ينتقل إرثه إلى أمه بأكمله. خب، ثم تتوفى المرأة فيكون إرث المرأة الذي هو كمان إرث الابن فيه أيضا، يكون نصفين، نصف للأخ ونصف للزوج. ليش؟ لأنه تقدم سابقا أن الزوج يأخذ النصف والأخ يأخذ ما زار على النصف، وهو النصف الثاني. يعني هذا نقطة في الإرث بعد ما نعيده. خب، وقال هذه دعوة من دعوة أخ الزوجة، دعوة الزوج، وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد. خب، إذا ماتت المرأة قبل الولد الإرث يذهب إلى من؟ الإرث ربعه، ربع إرث المرأة يذهب إلى الزوج، وثلاثة الأرباع تذهب إلى ابنها. ثم توفي الإرث، فثلاثة الأرباع ذيك أيضا كلها مع أموال الولد تذهب إلى الزوج، فالزوج يرث الجميع. الأخ ما إلى شيء بعد في هذا الفرق. سجين المسألة. خب، وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد، فأنا أعرف ربع المرأة والولد يعرف ثلاثة الأرباع، ثم أنا أعرف ثلاثة الأرباع أيضا بأكملها عن الولد. خب، فالمال لي والأخ لا شيء له. قال قضي لمن تشهد له البينة. نأتي ننظر البينة تشهد لمن. خب، إذا ما كانت بينة ومع عدمها، إذا كانت بينة بعد واضح بعد نقضي على البينة، إذا ما موجود بينة ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعوين، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث. فلا ترث الأم من الولد ولا الابن من أمه. يعني نفترض أن الأم توفيت وليس لها ولد، فقط لها أب، لها زوج وأخ، فنقسم تركتها كما لو لم يكن لها ولد. افترض الأم لديها 100 دينار والابن لديه 100 دينار، فنعطي 100 دينار التي للأم نعطيها لنصفها للزوج ونصفها نصفها للزوج ونصفها للأخ، والمئة دينار التي هي للأب نعطيها بأكملها للأب. خب، فلا ترث الأم من الولد ولا الابن من أمه، ويكون تركة الابن بأكملها للأب، لأنه استرضنا أنه لا توجد أم بعد، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج نصفين. هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، لو قال الزوج هذه الأمة ميراث من أبي، توجد أمة موجودة وما ماكو إشكال فيها، هذه الأمة اللي اسمها جوهرة، زين، خب هذه الأمة ميراث من أبي، قال الزوج. خب، وقالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك، أعطاني إياها أبوك، خب سواء مهر أو أعطاني إياها هدية أو ما شابه ذلك. ثم أقام كل منهما بينا، الزوج أتى ببينا أنه ورث هذه الأمة من أبي، والزوجة أتت ببينا على أن هذه الأمة هدية مثلا من أبي الزوج. خب، يقضى ببينة المرأة. ليش؟ لأن طبعا هنا لاحظوا، هنا يوجد تداعي. ليش؟ لأن الأمة في يدهما معا، واضح؟ خب، يقضى ببينة المرأة. ليش؟ لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى، يمكن أن يخفى أم لا. بينة المرأة تشهد على ماذا؟ على أن الأمة أهديت إلى المرأة، أهديت إلى الزوجة، مثلي؟ هذا الأمر قد يخفى على الزوج، قد يكون الزوج لا يعرف بأن والده قد أهدى هذه الأمة لزوجته، لا يمكن؟ يقضى ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى. هذا إذا كان هناك بينة، أما لو لم تكن بينة فالقول قول الزوج. ليش؟ لأنه منكر، والأصل أنه شنه؟ والأصل عدم الهدية هذه. خب، المقصد الرابع، الاختلاف في الولد أو في الولد. إذا وطأ اثنان امرأة وطأ يلحق به النسب، هذا مقدماته يفترض أنها تقدمت في كتاب النكاح. متى يلحق الولد بالزوج أو بالرجل؟ متى يلحق الولد بالرجل؟ يلحق الولد بالرجل بشروط ثلاثة. الشرط الأول، أن يطأ الرجل المرأة وطئا صحيحا، إما بعقد أو بشبهة. هذا الشرط الأول، أن يكون عن وطئ صحيح بعقد أو بشبهة. الشرط الثاني، أن يمضي من حين الوط إلى حين الولادة مدة 6 أشهر، لأنها أقل الحمل. الشرط الثالث، أن لا يتجاوز أقصى مدة الحمل، وهي على ما قيل سنة، والبعض قال 9 أشهر، لكن الرأي المشهور بين الطائفة هو سنة، واضح؟ وكثير من الفقهاء أيضا ذهبوا إلى 9 أشهر، غالبا 9 أشهر، ما الفقهاء ما يتفقون أن الوضع الغالب، لكن قد يكون سنة وما يمكن، بس الآن خارجا لم نجد، لكن ربما يكون. على كل حال، إذا وطأ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب، يعني بالشروط الثلاثة، إما أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر، واحد، أو مشتبهة عليهما معا، يعني أتى زيد فوطأها وطأ شبهة، رآها في الليل هي اعتقدته أنه زوجها، قد أتى من السفر مثلا فوطأها زيد بظن أنها زوجته مثلا أو ما شابه ذلك. المهم، الوطأ الأول وطأ شبهة، الثاني أيضا وطأ شبهة. خب ومشتبه على الاخر او مشتبه عليهما او يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا. اثنينهم تزوجاها بعقد فاسد، يعني هم الاول فاسد هم الثاني فاسد. خب صار المجموع كم صورة؟ ثلاث صور، احدهما زوج والثاني مشتبه، اثنينهم مشتبهين، والثالث اثنين هم بعقد فاسد. العقد الفاسد يرجع في محصله الى وضع الشبهة ايضا في الواقع. شنو في الواقع؟ وضعين فرضين مو ثلاثة فروض في الواقع. ثم تأتي بولد لستة اشهر فصاعدا، خب ما لم يتجاوز اقصى الحمل. اذا اتانا بثلاثة شروط. شوف الشرط الاول ان يكون الوضع صحيح حصله لان بشنه بوضع الشبهة او وضع الزوج. الشرط الثاني ثم تأتي بولد من ستة اشهر فصاعدا، هذا الشرط الثاني. ما لم يتجاوز اقصى الحنف هو الشرط الثالث. فحينئذ كيف نعرف ان هذا الولد لاي منهما؟ فحينئذ يقرع بينهما، نسوي قرعة بين الزوجين ويلحق بمن تعينه القرعة. طبعا مع تقدم الطب الحديث وقعت نقاشات بين الفقهاء في انه هل يمكن التعويل على البحوث الحالية اذا كانت توجب اليقين ام لا يمكن. تجسون كأمكنت اثنينهم وقعاها في ليلة واحدة وضع شبهة، وأمكنت تيقن ان هذا الولد من زير او من عامر. هل يمكن ان نرجع الى العلم الحديث في تعيين انه لزيد او لعمر او لا يمكن؟ هذه جملة من الاستفتاءات وردت الى بعض الفقهاء. جملة من الفقهاء قالوا بل يمكن الرجوع اليه ان كان موجبا لليقين، والبعض قال لا، لا يمكن الرجوع اليه وانه بمثابة القياس. خب فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة، سواء كان الوافئان مسلمين او كافرين او عبدين او حرين او مختلفين في هذه الجهات، يعني في الاسلام والكفر، لان كان الاول مسلم الثاني كافر، او الاول عبد الثاني حر، او الاول اب والثاني ابن ايضا. خب هذا اذا لم يكن لاحدهما بينه. هذا اذا لم يكن لاحدهما بينه. اما اذا كان لاحدهما بينه على انه هو الذي وطأها والثاني لم يطأها مثلا في كونه مسافرا، فيؤخذ بمن له البينه. ويلحق النسب بالفراش المنفرد، ويلحق النسب بالفراش المنفرد. حتى الآن مسألة أنه إذا كان لا يوجد دعوة فقط فراش واحد مو فراشين، يعني يوجد شخص فقط وطأ امرأة، فإنه يلحق به بلا أي نزاع. تجدون فراش منفرد هنا في المسألة السابقة كان فراشين. خب ويلحق النسب بالفراش المنفرد، وأيضا ويلحق النسب بالدعوة المنفردة، كما لو ادعى صبيا مجهول النسب مثلا كما تقدم سابقا. وأيضا وبالفراش المشترك والدعوة المشتركة، لكن في هذه الحالة ويقضى فيه بالبينة في الموضع الثاني، وهو الدعوة المشتركة. ومع عدمها، مع عدم الدعوة المشتركة، يقضى بالقرعة. مع عدم وجود دعوة مشتركة، عفوا، مع عدم وجود بينة، يقرع بينهما. أنا حاولت أسرع على أساس أعوض شوي، ما أريد تحسون في مطلب ما واضح وضحوه أكثر. أنا حاولت أسرع لأنه صار في الدروس السابقة. خب الأول طبعا كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة. الأول في صفات الشهود، ويشترط فيه ستة أوصاف. الشاهد يشترط ستة أوصاف. الصفة الأولى هي البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا. لا تقبل شهادة الصبي إلى أن يصير هذا الصبي مكلفا. متى يصير مكلفا؟ إذا بلغ وهو عاقل، مشري البلوغ والعقل شروط التكليف. وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، يعني تقبل شهادة الصبي مطلقا يعني في كل شيء إذا بلغ عشر سنين. قيل من هذا القائل؟ لم نجد هذا القائل، بحثنا عن هذا القائل فلم نجده. ونسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب النهاية، لكن هذا النقل عنه غير صحيح، فإنه يقول بقول آخر في كتاب النهاية، لا يقول بهذا القول. خب، وهذا القول مشروك، وهو يعني هذا القول مشروك. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادة الأطفال في الجراح والقتل، فروى جميل، أي جميل هذا جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم. إذا يصير يوم غد تجيبون الوسائل زين. قال تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم. يعني ماذا؟ يعني لو اختلف الكلام الأول عن الكلام الثاني يؤخذ بالكلام الأول. ليش؟ الاحتمال أنه يلقنون بعد ذلك. خب، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام نفس ذاك القول. وقال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية تقبل شهادة الأطفال في الجراح والقصاص. ما الفرق بين الجراح والقتل؟ الجراح والخطاب نفس هذا هو نفس القول الأول. خب، وقال في الخلاف، يعني قوله له قول في النهاية وله قول في الخلاف، تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا. إذن هناك في النهاية قبلها في الجراح والخطاب، يعني حتى إذا كان فيه قاتل، حتى إذا كان فيه قاتل. أما في كتاب الخلاف فقال تقبل في الجراح فقط، أما القاتل فلا تقبل. خب، وبالنسبة إلى الجراح ما لم يتفرقوا، قال تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، أما إذا تفرقوا فلا تقبل. ليش؟ لأنهم إذا تفرقوا ربما يسمعون من شخص آخر فيلقنهم الدعوة مثلا. والشرط الثالث إذا اجتمعوا على مباح، أن يكون اجتماعهم على مباح، ما يكونون يجتمعون على لعب أمر محرم مثلا. ثم يقول والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر أو خطر. أنت تريد تقتل الناس بخبر الواحد، هذا أمر فيه خطر، لا ينبغي أن تتقحم فيه بخبر الواحد، لأن الإسلام يحتاط في الدماء والفروج. فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح، يعني لا نقبل إلا في الجراح، أما في القتل فلا نأخذ بخبر ماذا؟ بخبر جميل. خب، وإن كان جميل ثقة لكن لا نأخذ بخبره. والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة، وهي بلوغ العشر، أن يبلغون عشر سنين. خب، الشرط الثاني وبقاء الاجتماع، يعني أن لا يتفرقوا. الشرط الثالث إذا كان على مباح، أن يكون هذا الاجتماع على مباح. ثلاثة شروط. ليش تقتصر على هذا؟ تمسكا بموضع الوفاق، لأن هذا هو القدر المتيقن، ما زاد عين وإن دل عليه خبر الواحد، لكن هذا مما ينبغي الاحتياط فيه لأنه من موارد الدماء. يعني لا يتفرق الأطفال عن بعضهم البعض، مو في المكان الواحد، ربما يأخذون إلى مكان لا مو في الاجتماع في القول، الاجتماع في المكان، بحيث يعني يجتمعين مع بعضهم البعض الأطفال، لأن أكثر منتظر يكونون عارفين قاعدين 3-4 يلعبون شافوه جريمة ما يتفرقون، يروح كل واحد صوب يلقنون من شخص هنا أو هناك، بازالوا مجتمعين يؤخذون إلى القاضي فيشهدون لدى القاضي. خب ليش تمسكا بموضع الوثاق؟ خب الثاني كمال الآخر يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.